شرح المنظومة البيقونية، الشرح الثاني في عام 34 و400 وألف، لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الحادي عشر.
قلنا كنا في مثال القطع.
حدثنا.
نعم. وإذا هذا مثال القطع. مثال القطع. تدريس قد يكون بالعطف وقد يكون بالسكت وقد يكون بالقطع. والصيغة التدريس بالصيغة بأن يبدل صيغة معروفة عند المحدثين اصطلح عليها، أن يبدلها هو ويستعملها في اصطلاح خاص لا يعرف عند المحدثين. مثال ذلك ما كان يفعله أبو نعيم الأصفهاني، فقد روى عن بعض شيوخه بالإجازة ولم يلقهم، فكان يحدث عنهم بالإخبار. قال الذهبي، وهو مذهب اختاره أبو نعيم الأصفهاني، وهو ضرب من التدريس. وضرب من التدريس. وتدليس الشيوخ يكون تدليس إمام الشيخ، وذلك بأن يذكر شيخه بكنية لم يشتهر بها، أو اسم لم يشتهر به، أو لقب لم يشتهر به، أو نسبة لم يشتهر بها. فإذا ذكره بشيء لم يشتهر به فيكون مدلسا. ومن أمثلة ذلك ما فعله ابن مجاهد في رواية عن عبد الله ابن أبي داود السجستاني، كان يقول في رواية عبد الله ابن أبي عبد الله، وهو لم يعرف بهذه الكنية. وكذلك ما فعله كذلك عطية بن سعد العوف الكوفي، هو تابعي كان أخذ بعض الأحاديث عن أبي سعيد الخدري، فلما مات أبو سعيد كان يجلس إلى محمد بن السائب بن بشر الكلبي، وهو متهم بالكذب، فيروي عنه بعض الأحاديث. فإذا سئل عن من روى عنه هذا الحديث قال حدثني أبو سعيد، فيظن الناس أنه يعني أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا تدليس شنيع. وكذلك قد يكون في الإسناد، قد يكون التدليس في الإسناد، فتدليس الإسناد بأن يذكر بأن يذكر شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه بصيغة تحتمل اللقية وليست صريحة، صيغة تحتمل السماع وليست صريحة السماع، كأن يذكر كأن يحدث عنه بصيغة قال أو بصيغة أن أو بصيغة عن. يحصل مثل هذا التدليس إذا كان الراوي لقي شيخه وسمع منه لكنه لم يسمع منه هذا الحديث الذي رواه، أو لقيه ولم يسمع منه هذا الحديث الذي يروى، لقيه ولم يسمع عنه أصلا فروى عنه هذا الحديث بهذه الصورة، أو لقيه وسمع منه بعض الأحاديث لكنه لم يسمع عنه هذا الحديث بعينه، أو عاصره ولم يلقه. وإذا دلس عن رجل عاصره ولم يلقه فهذا النوع يسمى الإرسال الخفي، يسمى الإرسال الخفي. ومثال هذا النوع من التدليس ما أخرجه ابن خشرم عن ابن عيينة قال إنهم كانوا عنده يوما فقال، أي ابن عيينة قال عن الزهري قيل له أسمعت من الزهري؟ فسكت ثم قال قال الزهري. قيل له أحدثك الزهري؟ قال لا، لم يحدث الزهري ولا من حدثه الزهري، وإنما حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري.
هذا
أيضا كذب؟ لا، هذا ليس كذب، هذا تدليس. ولو كان يكذب لكان من الإنسان كذب يصبح من الكذابين، حديثه لا يروى اتفاقا. لا، لكن هو يوهم شيئا لكنه لا يكذب. لو مثلا حدث، لو قال مثلا حدثني الزهري بهذه الصيغة يكون كاذبا، وبالتالي هذا يكون من الكذاب. وقال سمعته من الزهري هذا يكون كاذبا، لكنه هو ذكر صيغة تحتمل السماع وتحتمل غيرها عن الزهري أو قال الزهري. ولذلك عندما سئل ولم يجد بدا من أن يجيب أجاب بالحقيقة، قال لا، لم أسمعه من الزهري ولا من سمع من الزهري، وإنما سمعته من عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. وقد يكون تدليس بالتسوية. تدليس بالتسوية ما معناه؟ معناها أن يسوي الإسناد، أن يكون في الإسناد مثلا رجل ضعيف فيسقطه فيصبح الإسناد متساويا من حيث الصحة. وهو من أشد أنواع التدليس، لأنه لا يهتدى إليه، لأن صاحبه لم يدلس عن الشيخ المباشر، وإنما أسقط حلقة بين رجلين قد يكونان ممن لا يدلس أصلا، فيعسر أن يهتدى إلى هذه الحلقة التي أسقطها. مثال ذلك هو أن يسقط رجلا ضعيفا بين ثقتين. تسوية أن يسقط رجلا ضعيفا بين ثقتين، بين ثقتين. مثال ذلك ما رواه إسحاق بن راهوي عن بقية قال حدثنا أبو وهب قال عن بقية قال حدثنا أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحمدوا إسلام المرء ما لم تعلموا عقدة رأيه حتى تعلموا عقدة رأيه لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعلموا عقدة رأيه. فالحديث ظاهره لا إشكال فيه، لكن هو هذا الرجل اللي هو بقية مدلس، وهذا النوع من التدليس اللي يقوم به تدليس خطير جدا، وهو تدليس التسويب، لأنه يعني لا يدلس عن شيخه المباشر، وإنما يدلس عن الشياخ الشياخ. فشيخه المباشر غير اسمه وذكره باسم لا يعرف حتى لا يهتدى إلى إسقاطه للحلقة التي بينه وبين شيخه. وشيخه المباشر هو عبد الله بن عمرو، وهذا المعروف به، فهو ذكره بكنيته غير معروف، وهو أسدي ونسبه إلى بني أسد، وهذا لا يعرف به. فقال حدثنا أبو أسد، حتى إذا أسقط شيخ عبد الله بن عمرو لا يهتدى له. شيخ عبد الله بن عمرو هو إسحاق بن أبي قرة، إسحاق بن أبي قرة هو أسقطه لأنه ضعيف، أسقطه وقال حدثنا أبو وهب الأسدي عن نافع مباشرة، بينما الأصل السلسلة أنه بقية سمع من عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو روى عن إسحاق بن أبي قرة، وإسحاق بن أبي قرة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أسقط إسحاق بن أبي قرة. ولكي لا يهتدى إلى إسقاطه له لقب ذكر شيخه بلقبه بكنيته التي لا يعرف بها وبنسبته التي لا يعرف، ولم يذكره باسمه المعروف. وكان كما قال المحدثون فعالا لذلك، وكان أيضا الوليد بن مسلم يفعل تدريس التسوية عن شيخه الأوزاعي، عن شيوخ الأوزاعي، يسقط الشيوخ الأوزاع الضعفاء، فقيل له بذلك فقال الأوزاعي أنبل من أن يروي عن هؤلاء. عندما قيل له لما تفعل هذا قال الأوزاعي أنبل من أن يروي عن هؤلاء، وهذه حجة واهية. إذن هذا النوع الأخير من أنواع التدريس. وحديث المدلس مردود كما قلنا إلا إذا كان قليل التدليس وثقة صرح بالسماع. نعم. و يعرف التدليس بتتبع الروايات وبمعرفة شيوخ الراوي ومعرفة تراجم السلسلة التي وقع فيها التدليس، بأن يعرف شيوخها وتلاميذها، أن يعرف شيوخها وتلاميذها. والبحث عنه يحتاج إلى دقة واستيعاب لتراجم الرواة. نعم. وقد ألفت في بعض المؤلفات، منها مؤلف ابن حجر في تدليس المدلسين، استوعبهم فيه. ونعم المقالة وما أتى مدلس النعاني، الأول إسقاط للشيخ، وذكر نوعين، وأن ينقل عمن فوقه بعنوان، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا يعرف. إذن هو ذكر نوعين، ذكر تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. الثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه ما أتاه مدلسا نوعين. الأول ما أتاه مدلسا نوعين، وما أتاه مدلسا نوعين. الأول إسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعنوان كما قلنا في تدريب في ما فعله ابن عيينة، وهذا يسمى تدليس الإسناد اللي هو إسقاط الشيخ، وأن ينقل عن شيخ الشيخ عن شيخ شيخه بعن وأن وقال. والثاني النوع الثاني عند البيقوني لا يسقط الشيخ لكن يصفه، الثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا يعرف، لكن يصف أوصافه التي لا يعرف بها، يصفه بأوصافه التي لا يعرف بها، يصف أوصافه التي يذكر أوصافه التي لا يعرف بها، كما فعل ابن مجاهد وكما فعل عطية بن سعد. لا ينعرف، لا ينعرف لا يرى بعض اللغويين أنها تستقيم، إن عرف يرى بعض أهل اللغة أنها لا تصح، وأن المؤلف استخدمها تجوزا لأنها لا تعرف في اللغة العرب، إنما عرف أو تعرف أو أعرف أو تعارف، عرف مشاع عرف عليه تعلمه عرفه تذكره. وأما من عرف باللزوم فأنكرها بعض أهل اللغة. صاروا ما في ذلك عرف. وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاب، وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاب. الشاذ في اللغة هو المنفرد والمتطرف، وأما في الاصطلاح فما خالف الثقة فيه الملأ الجماعة أو خالف فيه من هو أرجح منه وصفا، خالف فيه ثقة الجماعة جماعة العدول أو خالف من هو أرجح منه وصفا. ومثاله ويقابله طبعا المحفوظ، عندما يقال الشاذ حديث إذا كان شاذا روايته الراجح الأرجح روايته الجماعة أو روايته الأرجح تسمى محفوظة وتسمى روايته الثقة الذي خالف الجماعة أو خالف من هو أرجح تسمى شاذة. مثاله حديث الترمذي من رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسشة عن ابن عباس قال عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يترك وارثا إلا مولا هو أعتقه. فهذا الحديث رواه حماد بن زيد مرسلا، وحماد ثقة عدل تام الضبط، ولكنه خالف العدد، لأن هذا الحديث رواه ابن عيينة ورواه ابن جريج تابعه عليه ابن جريج وغيره. فالمحفوظ إذن رواية ابن عيينة وابن جريج، والشاذة رواية حماد بن زيد وإن كان من الثقات العدول. ومخالفة الثقة لغيره إذا انفرد الثقة، انفراد الثقة عن غيره إذا انفرد الثقة بحديث لم يخالف فيه غيره فلا خلاف في أنه تقبل روايته حينئذ، لأنه ثقة انفرد بحديث، والخبر كما قلنا إنما يشترط فيه العدل فقط وهو ثقة ولم يخالف غيره فتقبل روايته. أما إذا كانت المخالفة من باب تقييد أو الإيضاح والتفسير فاختلف فيها، فذهب الطائفة من العلماء إلى أنها تقبل وهو الأرجح، وذهب الطائفة إلى أنها لا تقبل. ومثال ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فرواية جعلت لي تربة الأرض، جعلت لي تربة الأرض زيادة كلمة تربة، هاي تفسير لا تنافي هذا العموم السابق. وكذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله زياد وشاهده، أيضا لا تؤثر على العموم الذي كان قائم، لا تضر الحديث السابق، فهي لا تضر أصل الحديث. إذا ما دامت الزيادة من الثقة لا تضر أصل الحديث تقبل كذلك على الصحيح، أما إذا كانت منافية لأصل الحديث فتكون شاذة ولا تقبل، تكون من باب الضعيف فتطرح ويكون المحفوظ هو الرواية الأخرى وهي التي يعمل بها. وما يخالف ثقة فيه الملاء فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، المقلوب قسمان، القلب مقلوب لغة، قلب الشيء لغة معناها صرفه عن وجهه، قلب الأرض معناها جعل بطنها هو الأعلى، هذا من ناحية اللغة. والمقلوب من ناحية الاصطلاح نوعان، الدال راو ما براو وقلب إسناد لمتن، معناها أن يبدل راو براو أو يبدل أو يعكس بين اسمين فيجعل مثلا الأب هو الابن أو الابن هو الأب، أو يبدل بين راويين متشابهين في الاسم، أو يركب إسناد لغير متنه. أو تعكس كلمة في المتن، مثلا تقدم كلمة وتؤخر أخرى. إذا القلب في اللغة أنا قلب الشيء صرفه عن وجهه وحوله، وأما في الاصطلاح فهو إبدال راو في آخر أو عكس نسبة بين أب وابن أب وابن أب وابن أو تركيب متن في سند غير في سند سند متن آخر، أو تقديم كلمة أو تأخير أخرى في متن معين. مثال إبدال إبدال الراوي بالراوي، مثال إبدال مثال عكس الاسم أو إبدال راوي بالراوي، مثلا أنت كان تقول كعب بن مرة بدل أن تقول كعب بن مرة تقول مرة بن كعب، أو بدل أن تقول أحمد بن حنبل تقول حنبل بن أحمد، وكذلك الأسماء المتشابهة بدل أن تقول عاصم الأحول تقول واصل الأحدب، بدل أن تقول عبيد الله بن عمر تقول عبد الله بن عمر، بدل أن تقول يحيى بن أبي كثير تقول يحيى بن مكيف، وهكذا. قد يكون ذلك بإبدال راو عمدا في آخر، هذا الغالب هذا خطأ، هذا من باب الخطأ، لأن هذه الأسماء لأنه كثيرا ما يشتبه على الإنسان يشتبه على الإنسان النسبة، يقدم الابن ويؤخر الابن، والأسماء المتقاربة أيضا قد تشتبه في السماع عندما يسمع، قد تكون صورة الكتابة قد تكون في صورة الكتابة أيضا متقاربة، فيغلط الإنسان فيها، ولكن قد يبدل أحد الوضاعين راو براوي، يبدل راويا براوي عمدا. إذا لذلك حديث عمر بن خالد الحراني عن حماد الضبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ المشركين بالسلام، فهذا الحديث قال في قال صاحب الميزان إن في حماد الضب قال وهو الضع وهو الضع هكذا، وقد أبدل الأعمش بسهيل بن أبي صالح، أبدل الأعمش بسهيل للإغرام، لا فائدة في إبدال أحدهما بآخر لأن كل منهما ثقة، لكن من باب الإغرام والإتيان بشيء قريب جديد. والدليل على ذلك أنه رواه شعبة والثوري وجرير بن عبد العزيز وعبد العزيز بن عبد الجرير رواه جرير رواه جرير والشعبة والثوري رواه كذلك عبد العزيز بن محمد الدارابعد كلهم رواه عن سهيل من رواية كلهم رواه من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. اتضح أن حماد الضبي تعمد إبدال سهيل بن أبي صالح بالأعمش، ومن كانت سجيته الكذب قد يكذب لا لغرض واضح. ومن إبدال كلمة يعني تأخير وتقديم كلمة جعلها محل أخرى أو إبدال كلمة بأخرى من أمثلته حديث مسلم في السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، قال سبعة يظلهم الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب فقال إني أحب أني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا فزادت عيناه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا ورجل تصدق بصدقته فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، هذا في صحيح مسلم، حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، لكن هذا انقلب على الراوي، يعني الصحيح ما أخرجه أيضا ما أخرجه مالك في الموطأ وأخرجه أيضا مسلم من رواية أخرى والبخاري حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، و لأن الإنفاق يكون باليمين ولا يكون بالشمال، وهذا كما قال ابن حجر الوهم فيه ليس من مسلم ليس من مسلم ولا من شيخ مسلم، إنما هو من شيخ شيخه ابن القطان. وإذن الصحيح هو حتى لا تعلم يمينه شماله ما أنفقت يمينه.
Thank you.
إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد نية قسم. إبدال راو ما براو قسم. تكلمنا عن إبدال راو ما براو أنه قسم من المقلوب وقلب إسناد لمتن. كذلك قلب كلمة في المتن نوع منه، ومثلنا له بحديث مسلم سبعة الذين يظلهم الله وهم لا ظل إلا ظله وهم لا ظل إلا ظله، قال فيه حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. صحيح حتى لا تعلم ماله ما أنفقت يمينه. قال ابن حجر إن هذه الكلمة انقلبت على الراوي قالها غيره من المحدثين، لأنه هو قال إنها ليست من شيخ مسلم بل هي من شيخ شيخه يحيى القطان، ويدل على الانقلاب رواية الشيخين، فهي رواية على الأصل الصحيح لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. من ذلك كذلك حديث البخاري وفيه أن النار أن الله ينشئ النار لا تمتلئ فينشئ الله لها خلقا حتى تمتلئ، وقد انقلب في هذا الحديث لفظ أبدل لفظ الجنة بلفظ النار. قال القابسي المعروف في هذا المقام أن الله ينشئ خلقا للجنة حتى تمتلئ، والنار يضع فيها الجبار قدمه فتقول قط قط يكفي، وهو الذي يوافق نصوص الشرع وضروريات الدين، وهو رواية الصحيح عن كذلك التي أخرجها الإمام مسلم من طريق طه. إذن هذا الحديث هذان الحديثان وقع فيهما انقلاب، وقد يكون قلب متعمدا كما فعل ذلك، يكون في الامتحان أو في الوضع كما رأينا، وفي الامتحان كما فعل أهل العراق للبخاري لما عمره 100 محدث وكل واحد منهم أقول له يسوق له سندا ويركبه في غير متنه، يقول له هل تعرف هذا الحديث؟ فيقول البخاري لا، لأن انتهوا كلهم. قال الحاضرون هذا الشيخ ما أنه بحر لا ساحل له، وإما أنه لا يعرف شيئا. فعندما انتهوا بدأ بالأول، فقال له أما السند كذا فأعرفه في حديث كذا، مثلا على سبيل المثال مركبوا مثلا سند مالك عن أبي الزناد عن العرش عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فبدو الصلاة بين شد الحر في حجانهم، هذا السند الأصلي. ركبوه في سند آخر عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتد الحر فبدو الصلاة بين شد الحر في حجانهم، وركبوا سند السند الأول في حديث عائشة وهو حديث كان النساء يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن لا يصلين مع رسول الله، كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن ما يعرفن من شدة الغلس، وهكذا أرجع كل متن إلى حديثه فيقول الذي أعرفه هو عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن أرجع كل متن لسنده صحيح سلموا له وعلموا أنه لا يبارى في هذا الفن. وهذا أيضا حدث للعقيلي، كان امتحنه طلابه مرة أن يكتبون عن الحديث، فأخذ أحدهم مرة وزاد فيما أملاه في بداية الإملاء، سكت عنه إلى أن صار هذا في نهاية الكتاب، سمع منه بداية الكتاب، فقام إلى بداية الكتاب الذي سمع منه وزاد فيه أشياء وحذف منه أشياء وأراد أن يصححه عليه، قال له استمع مني سأصحح عليك ما كتبته، فبدأ يقرأ، قال له هات الكتاب، فمحى ما زاده وأضاف ما نقص، وعلموا أنه تام بالضبط. وإذا قد يأتي الامتحان، أغراض القلب إذن شرط إليها فقلت، والقلب للإغراب ثم الامتحان وخطأ وغلط وخطأ قد استفهم، ما يكون للإغراب كما رأينا في قلبي حماد الضبي، وإما أن يكون الامتحان كما فعل المحدثون للإمام البخاري وكما فعل طلاب العقيري للعقيري، وإما أن يكون بسبب غلط وسهو خطأ، هذا هو الغالب. ويحرم الأول والثاني يحل، والعذر في الخطأ والعذر في الغلط والخطأ قبل، والعذر في الخطأ في الغلط والخطأ قبل. يحرم الأول اللي هو الإغراب، قلب لأجل الإغراب، والثاني يحل اللي هو الامتحان، قلب الامتحان بشرط أن يبين ذلك في نهاية الجلسة. وأما بالنسبة للخطأ والغلط فأصحابه معذورون. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته. الفرد في اللغة معناها الوتر، الفرد في اللغة معناها الوتر، وهو هنا تكلم عن الفرد النسبي لأنه اكتفى من الكلام عن الفرد المطلق بالكلام على الغريب، كما قال وقل غريب ما روى راو فقط، اكتفى لأن الغريب متن وسندا هو الفرد المطلق، اكتفى من الكلام على الفرد المطلق بالكلام على الغريب، ولذلك قيد هنا الفرد، قال والفرد، والمراد هنا الفرد النسبي، إن الفرد ينقسم إلى قسمين، الفرد المطلق والفرد النسبي. والواقع أن المحدثين عندما يقال الفرد يطلق الفرد يعنون به الفرد المطلق، وعندما يطلق الغريب يعنون به الفرد النسبي، مع أن الغريب والفرد الفرد بمعنى واحد، الغريب والفرد بمعنى واحد، ولكن في الاصطلاح عند الإطلاق عندما يقال الفرد معناه الفرد المطلق، وعندما يقال الغريب معناه الفرد النسبي، مع أن الغريب والفرد معناه ما واحد. ومن أمثلة الفرد المطلق طبعا هو الفرد المطلق هو الذي رواه واحد في أي حلقة حلقات السند أو في السند كله، إذن إذا تفرد به واحد سواء تعدد الناقلون عنه أو لم يتعددوا، أي حديث تفرد به واحد في طبقة من طبقاته تعدد الناقلون عنه أو لم يتعددوا فهو حديث، فهو فرد مطلق. ومثاله حديث من الأمثلة عليه، رأينا أمثلة سابقة على الغريب، لكن من أمثلة عليه هما بمعنى واحد، لكن من زيادة أمثلة عليه نذكر مثلا حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري، قال ابن عمر عن ابن عمر، قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يعاب. الحديث تفرد به ابن عمر وتفرد عن ابن عمر به. وكذلك حديث الشيخين رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحديث تفرد به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفرد به عن أبي هريرة أبو لحين عبد الله بن دينار. وأما الفرد النسبي الذي يريده هنا فهو أن يتفرد، أن يكون مثلا تفرد به هذا الراوي عن أهل مكة، أو أن يتفرد به أهل مكة عن غيرهم، أو أن يتفرد به أهل الشام عن غيرهم، أو أن يتفرد به البصريون عن غيرهم، أو أن يتفرد به ثقة معين عن غيره، معناها لم يشارك غيره من الثقات وإنما شاركه غيره من ليس ثقة، أو أن يتفرد به شخص عن فلان بعينه، هذا فرد النسبي، أي أنه فرد بالنسبة إلى كذا. أو أن يتفرد به الشاميون مثلا عن المكيون، يتفرد به المدنيون عن البصريين، وهكذا. ومن أمثلته حديث أبي واقد الليثي، حديث أبي واقد الليثي عند مسلم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والعيد بقاف واقتربت الساعة. هذا الحديث تفرد به من الثقات ضمرة، لم يروه ثقة غيره، مع أن ابن لهيعة رواه لكنه ليس. وأمثلته كذلك حديث أبي داود رواية أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. قال الحاكم الأمر في هذا الحديث تفرد به أهل البصرة، لأن الإسناد كله بصري، تفرد بصري، تفرد به أهل البصرة. ففي الروايات الأخرى ليس فيها أمرنا، وإنما فيها اقرأوا. وإذن هذا اللفظ تفرد به أهل البصرة، لأن هذا الإسناد الذي سقناه إسناد بصري. بصرة إذا نسب إليها يكسر باؤها، وقالوا أهل البصرة، لكن إذا نسب إليها قالوا بصري بكسر الباء. وقد يقال فرد لم يروه إلا البصريون، ويراد أنه لم إلا البصريون ويراد أنه لم يروه إلا واحد منهم، ويقال لم يروه إلا المكيون ويراد واحدا من المكيين بعينه، من باب إطلاق كل على الجزء، وما بعلة ومنض أو خفاء علل عندهم قدره. وما رد أو ضعف بسبب علة، ما ضعف أو رد بسبب علة، والعلة فسرها بقوله غموض أو خفاء، بعلة وهي القادح الخفي الغامض، هي الوصف القادح الخفي الغامض. إلا بالعلة باللغة قالوا للمرض والسقم، جالي النظام. وفي الاصطلاح وصف خفي غامض يقدح في صحة الحديث ولا يطلع عليه إلا بعد البحث والنظر، ولا يهتدى إليه إلا بعد البحث، ويقال أعله أي جعل فيه علة، وعلله أي ذكر علة فيه، علله فهو معلل أو أعله فهو معلم، وكذلك يقال عله فهو معلول، مع أن عله في الأصل معناه سقاه بعد نهر، عله في الأصل معناها سقاه بعد نهر، لكن المحدثين يطلقونها تجوزا في هذا الباب، يقول الحديث معلول، لأن معلول اسم مفعول من عل، وإلا اسم مفعول من أعل معلل معل، واسم مفعول من عدل معلل. وما بعلة غموض أو خفاء، والخفاء هو الغموض، لا من باب البيان. ما بعلة غموض أو خفاء معلل، معناها ما ضعف بسبب علة قادحة خفية، علة من غموض وهو الخفاء، علة قادحة يسمى معللا معلل، ما هنا بمعنى الذي، الذي ضعف بعلة من علل خفية قادحة وغامضة هو المعلل. وهذا الفن، وفن التعليل وإدراك العلل وتتبعها، فن من أغمض وأدق وأصعب فنون الحديث، ولهذا قل الممارسون له، وقل المكتشفون لعلل الحديث، والذين تمرسوا فيه وتدربوا عليه ينتبهون لدقائق العلل قبل أن يعرفوا السبب الذي من سبب الظاهرة لوجود العلة، معناها ينتبهون بمجرد الحدس والذكاء لأن الحديث، لأن هذا السند لا يخلو من علة، بعد ذلك يبدأون يبحثون عنه.